اخي الثاني انه بيقول له انسان لتاجر انه يعني بدي اشتغل معك بالفلوس تبعتي تجد فيها، بقول له ماشي الحال انت ما يكون لك فكر، هات 1000 دينار
كذا
الك كذا في الارباح، واذا كان خسرنا 1000 دينار الك برجع لك اياهم. هالطريقه هذه بتصير
غريبه طبعا، مصاري بترجع هم من هم من اشتغلت له اليوم، واذا خسر ما له علاقه.
العدل بين الابناء، مثلا رجل عنده بنات واولاد
وعنده كبير
عنده البنات يدرسون مدارس خاصه يعني مقابل مال، ولكن الاولاد مدارس حكوميه.
ايوه
يعني ما يدفع لهم نفس الدفع.
لا ما يدفع لهم. ليش بحاجه؟
إذا أتت الحاجة
من هون
العشرة، وكذلك الحاجيات المدرسية الذي يحتاج غيره
ما يعوض يعني براس القسطات.
اي نعم
براس، كل واحد حسب حال الحاجة. شرح شيخ لو بده واحد يجوز
واحد بده التوب يكلف 10 لأنه طويل، القصير بيكلف 8 من عند الحاسب نقول هذا كلفنا توب 10 هذا كتمان نعطيه دينارين. لا هذا كله الوارد، الوارد في المنحة والهبة لكي يتصرف كل منهما بما يشاء، هذا يأكل أكثر من ذاك.
زواج شيخي، زوج بعض الأولاد بعض ما يقدر يزوجهم كلهم.
اي نعم،
فاللي محتاج يعني أكبرهم زوجوا بيمشي الحال برضه.
اي نعم. لا اله الا الله
توكل على الله. الانسان متزوج الزوجه الاولى ومنحها شيء، لما لقيت الثانيه او الثالثه ما اعطاه مثل ما كان معطي سابقا هذيك، فهل يلزم بانه يعود يعطيها؟
برضه على ولد مصريين.
سمعتم كما جاء في الحديث من تصبها بسبع ثمرات من عالية المدينة لم يصبوا سحر ولا سام، فهنا الشيخ ابن باز بيقول إذا تيسر من تمر المدينة فطبعا هذا هو، وإن لم يتيسر فاتقوا ما استطعتم. فهل الشرط من عالية المدينة ولا من أي عجوة تجزئ؟
هو كما قال الرسول ثم كما قال ابن باز.
نعم، كما جاء في الحديث عجوة ولا تمر يعني أي شيء يطلق رطب تمر من
عجوة.
شيخ مميز العجوة حتى عنده مناخس بالثمن، كيف بيقولوا لي ابن ياسر يشتريها مرة أبو ناصر أليس كذلك؟ العجوة العجوة نوعية العجوة 100 ريال الكيلو في المدينة.
مرة النبي صلى الله عليه وسلم ببيت أو بقبة لرجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة، فقال صلى الله عليه وسلم
الأمر عاجل من
كل بناء، وأشار بيده على رأسه أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. هذا الحديث صحيح شيخي؟
ما هذا فيه كلام لكن هذه في ذهني بس لا أبقى الآن يحتاج إلى مراجعة لأنه قوي بقوته.
طبعا هذا يقول من ذكره يقول انه في الطبراني.
يرحمه الله. اذا كان الطبراني ولا في شعب داوود ايما اقوى في شعب داوود وقد يكون رايها.
نفسك نعم.
هذا ما نقيم.
انا اردت بس شيخي لفت نظري يعني النقل هذا الان شيخي هذا اذا قوي بطرقه.
لا لا ما اقول هذا، قلت لك اظن والامر يحتاج الى مراجعه.
اي نعم. لو سمحتم من جهة الأصل عاد الأخير ذكروكم من ضمن الإجماع على أنه إذا طلع الفجر أثناء الجماع فوجب النزع، هذا بالإجماع. فحسب ما فهمت من أخ محمد من حوالي أسبوع أنكم تقولون غير هذا.
أي نعم،
بناء على قياس الإناء
هو كذلك. لكن كيف ذكروا هذا عني؟ نقلوا؟
نعم نقلوا.
نقلوا عن مصدر عن كذا؟
لا لا بس كلمة هيك
أنا أعرف. ضموكم مع أهل العلم الذين يقولون بأنه يجب النزع فورا. قالوا منهم شيخ
هناك. هذا الشيخ من زمان يعني سألنا سؤاله قال مثل مثل إلى هذا إناء هذا وهذا إناء.
بالنسبة لما أبطيتم ولما كتبوا يعني أو لا يوجد فرق، هم قالوا إذا طلع الفجر، فهل في فرق بين طلع الفجر وبين الحديث إذا أذن المؤذن؟ يعني هو للأمانة ما نقلوه قالوا إذا طلع الفجر ما في فرق. من نوى أن يفطر ولم يجد شيئا يفطر عليه فما حكم صيامه؟
أولا بدي قبل صورة نوى أن يفطر في رمضان ولا إيه؟
في رمضان نعم
لا يؤثر
لا يؤثر
يعني هو إيه؟ يعني صام وتسحر أو نوى من الليل
نعم
بعدين في أثناء النهار بدأ له أن يفطر
نعم
لسبب أو آخر لكنه ما أفطر أي ما تعطى أمرا مفطرا
نعم
وكذلك
كذلك شيء
لا يضره
لا يضره فرقتم الآن يعني ما بين رمضان وغيره
لا ما تبدي يفهم الصورة
أي نعم أيضا حتى في النفل
طب يولى لتحويل المنشور في الشريط إلى مطبوع يحتاج إلى يعني دراسة من جديد في النسخ أولا يحتاج إلى شخص يعرف أن يقرأ ويفهم عبارتي وثانيا أنا شخصيا قد يكون لي بعض الملاحظات في بعض الكلمات التي أتكلم بها وأحيانا قد تكون بلهجة سورية عامية وقد يكون هناك خطأ أيضا من حيث الارتجال من حيث اللغة العربية كل هذا يحتاج إلى عمل وعندي أنا مجلدان أو أكثر ما أذكر لبعضهم ممن نسخ وين عندي أنا الفراغ اللي أقرأ لك المجلدات وصحح وعدل وبعدين نقول للناس خذوا واطبعوا
لأنها الآن بلغت 40 مجلد
هؤلاء يعني أمر مشكل
بس والله شنو من ناحية الفائدة كنت أنا طرحت المجلدات هذه جزء منها يعني كأنه أنا معك عم بسمع لك حرفيا ناقل كاتب وحتى لما نصير نتحدث نحن والشباب رأي الشيخ بكذا يفتح المجلد الشاب يقول حتى أتذكر بعض العبارات في بيت مين مذكرة الشيخ أول مخلد
أي بلا أنا بدي أدرس عمي هو الأمر أصير 40 مجلد أدول دراسة ترديش بدون
هم كانت نية الأخوان يوزعونها على الأخوة هنا ويقومون بتنقيح والعزو والتخريج إلى الإحالة إلى كتب
نحن ما نقول هلا يا جماعة مو هيك
الشيخ أنت على يمين روح الآن
الشيخ عفوا كيف
حالك أحمد؟ الله
بخير علي معك الشيخ ناصر موجود عندنا فشو رأيك تطبعنا؟
الله يحييك فلما علموا أن الشيخ ناصر لا يوافق على هذا وكانت النية أن يعطوها الأخ الشيخ علي والأخوان على أساس يعتنون في تنقيح والعزو والتخريج والعزو إلى كتبكم، ولكن لما علموا عدم الموافقة توقف المشروع. أنا رأي
نقول جزاهم الله خيرا هذا التوقف، لأنه بعد الجهد الجهيد توقفوا لما بلغهم. لكن أنا قلت ما دام أنهم يعني صرفوا ذلك الجهد البليغ وعندهم الرغبة في عرض الموضوع، فبعض أخواننا من طلاب العلم الأقوياء ما في عندي مانع حينئذ إذا كان يعني وافق إخواننا على أن يتولجوا القيام على دراسة هذه المجلدات والتي بلغت كم قلت؟ 40 مجلدا مجلدا مجلدا، ويبدو ملاحظاتهم بصورة عامة عليها ونتدارسها معهم، ثم بعد ذلك هم يتولون العمل الأكبر في تنقيح ما قد يحتاج من تنقيح، وبخاصة من ناحية العربية، لأنه أنا أدري من نفسي أمرين اثنين، أحدهما أنني أحيانا أتكلم بدول السورية العامية، والشيء الثاني أعرفه من نفسي أن العرق دساس فقد تتغلب عليه العجمة في بعض الكلمات أو الألفاظ. وأنا بقول بكل صراحة أن هذا ليس غريبا أن ينظر عني، فإني أرى إخواننا العرب الذين منهم تلقينا أنهم يخطئون مثلي أو أكثر مني، فلا بد إذا من إعادة النظر من هاتين الناحيتين. ثم في ناحية أخرى أخواننا الملازمون لنا يعرفون ذلك، أنه قد يكون هناك بعض المسائل القليلة كان رأينا فيها قد اختلف أخيرا، وهذا طبيعة العلم الذي أقول أنا دائما أنه لا يقبل الجمود. فهم يعلمون ما أنا رجعت عنه وعدلت شيئا مما كنت قلته قديما، هذه كمان نواحي مهمة، يضعون بعض الإشارات في هذا ويراجعونني في ذلك، يكون حينئذ المشروع يصلح لينشر. وإن كنت أنا أود لو كان عندي ذاك الوقت ذاك الفراغ أن أقرأ هذه الأجزاء كلها بنفسي، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله. بهذا إذا كان الجماعة عندهم الاهتمام أو الاتجاه، وكانوا أخواننا هم مستعدين أيضا للقيام بهذا الواجب، في هذه الحالة ما عندي مانع. تفضل.
عملية ويصبح له وجود في أرض الواقع إن شاء الله، لأن الشباب يطمحون لوجود كتاب الشيخ بين أيديهم، فما أدري إن كان تحديدا أسماء ممكن يراجعوا هذا العمل. جابوا ذهبوا لسوريا وتكلموا بعض الإخوة جاءوا هنا، ف يعني ما أدري كان في تحديد أسماء فائدة عملية حتى يعني يذكر لهم ذلك من جهة، من جهة أخرى السؤال في نفس الباب ولكن حول كتاب آخر صدر حديثا لعكاشة بن منان حول كتاب لكم مطبوعة ومنسوخة، هذا ممكن أن أديتم كلمة حول هذا.
ما شاءت الشيء الأخ علي، أنت مش عندك كتاب عكاشة؟
عندي والله بس يا أخي ما عرفتني
أخذ، أعطيته للأخ علي على أساس يشوف يعطيك إياها.
نعم كبير، حوالي 600 صفحة وسيء جدا باختصار شديد، سيء جدا يعني شيخ.
هذه كانت الكلمات عامية يا أبو، يا أبو ليلى الأرض مسكونة
الله. اولا يجب ان نسال القائمين على المشهور هل في عندهم انطباعات معينه لاشخاص معينين ام لا، فاذا هم يعني رشحوهم حينئذ ياتي مجال نظرنا احنا في هؤلاء المرشحين. اما انا ما في بذهني اخوان غير اخوان الذين يعيشون معنا هنا ليلا ونهارا، اما اخوان من الخارج اعتقد ان هذا غير عملي.
تكلموا
ايه؟
الاخ سمير الزهري.
سمير اه كويس.
ومع الشيخ محمد العباسي ومع الاخ علي ومعي ومع الاخ سليم
الاخ
ابو
طيب كويس. بس البعيدين هذول كيف بدنا
وشيخ مقسمين المشروع المواضيع
نعم
ووضعين عناوين كثيره جدا اصول الفقه الفقه في الكتب الاشخاص الجماعات
انتم طلعت على نماذج من هذه المجلدات ولا قيل لك؟
لا طلعت.
طلعت.
لو انا يعني اعمل وصل بين الكلامين لاني انا عشت يعني مع الاخوه منذ بواكير العمل. قبل نحو سنتين شيخنا او ثلاث في احدى العمرات كنا مع الاخ سليم وفي حجه من الحجات ما اذكر. الاخوه اطلعونا على العمل وكذا وطلبوا منا تزكيه انا والاخ سليم وتعريف بهم. ففعلا فعلنا هذا وكتبنا لهم انه هؤلاء مشروع يخدم الاسلام عام بشكل عام والدعوه السلفيه بشكل خاص وكذلك شيخنا وعلم شيخنا والامه وكلها وما شابه ذلك.
اي وراء عندك.
فعلا مشوا الاخوه على هذا النسق يعني وشغل خفيف وليس كثيفا. والحمد لله وفقهم الله انه يتكلموا مع بعض اهل الخير والاحسان وكذا واتوا باجهزه جديده وكثفوا عملهم. واعطيناهم اشرطه من عندنا وذهبوا لاخونا ابو ليلى اخذوا اشرطه ولا الاخ عباس اخذوا اشرطه ولا اخونا ابو انس اخذوا اشرطه يعني الاشرطه من هنا وهناك كلها اخذوا اشرطه وفرغوها كلها تقريبا. لما اجوا عندنا قبل نحو سنه ونصف اجوا عندنا اجى الاخ ابراهيم ناشف اللي هو صاحب المشروع رقم واحد صاحب فكره المشروع. جاء الاخ ابراهيم وتحدثنا في المواضيع وكتبنا ورقه يومها في بيت الاخ مشهور على اساس مين يكون القائمين بالمشروع ومين المراجعين العلميين اطلقنا عليها المراجعين العلميين. نعم وفعلا هذه الاسماء التي ذكرها اخونا ابو عبيده. لكن احنا قلنا لهم هم ايش كانت فكرتهم الاولى شيخنا ان يصدروا نشرات صغيره. فانا قلت لهم انا بما اعرفه من شيخنا لن يوافق على هذا. اه استاذي وانا بما اعرفه من شيخنا انه سيكون هذا تشتيت العمل وتمزيق العمل يكون متكاملا لما يصبح مجلدات مرتبه ومرقمه ومهذبه وبمسائل معروفه وبربط الاحاديث في مصادرها وكتب شيخنا وكذا الى اخره. وفعلا كان هذا الاتفاق ايش مع الاخ ابراهيم الهاشمي وعليه وقعنا واقترحنا الفكره التي قالها اخونا ابو ناصر هذه كانت من اقتراحنا. قلت لهم انه كل مساله توضع في ورقه كل مساله توضع في ورقه ثم اذا فرغت المسائل على اوراق اللي تفرز حديث مسائل الصلاة مسائل الصيام مسائل كذا مسائل النساء مسائل المصطلح مسائل القرآن وهكذا. فالآن يبشرني الأخ ناصر إنه فعلوا هذا مع إنه هنا مشكلة في العمرة في الحج هذا في العمرة عفوا في عمرة رمضان التقيت ببعض إخواننا فرأيته ناقما علينا لماذا لم نهيئ له الرسائل الأخرى التي قلناها الرسائل التي كانوا أرسلوها. كنت قلت لك انه كانوا بدهم يصدروا رسائل فقط. فاحنا قلنا لهم يا اخي احنا اتفقنا على غير هيك مع الاخ ابراهيم. قال لا وانتم نكلتوا بالعمل واهملتونا وكذا وغضب غضبا شديدا هذا الاخ الحبيب لنا ولا زلنا نقول هذا الكلام. فما ادري انا حقيقه لما سمعت هذا الكلام استأت جدا وصارت بعض امور يعني اسف لذكرها وهي ان شاء الله لا تنقض اخوتنا لكن موقف كان غير جيد للاسف الشديد. فانا كنت قلت له يا اخي الكريم بحكم معرفتنا بالشيخ نحو 20 عام الان صرنا معرفه بالشيخ هذه الاشياء لا يقبلها الشيخ وخاصه ان احنا اتفقنا عليها ووقعنا وكتبنا ورقه. قال لا هذا الاشياء بدون علمي انا. قلنا له والله بدون علمك الاخ ابراهيم الاخ صاحب المشروع رقم واحد هذا كان اتفاقنا واتفاق الاخوه واخذت الورقه نفسها اللي احنا كتبناها وديتوها على الشيخ عيد عباسي وهكذا. فالان يبشرنا الاخ ابو ناصر انه عملوا هذا الشيء. فهذه نعمه. فانا الان لا ادري هل هذا العمل اللي عملوه بدون اذن ذاك الاخ الذي اخطا في الكلام السابق ام بعلمه ام بماذا؟
لا هم الان اللي حصل بالنسبه لهم توقف المشروع اتاهم من قال يعني الاخوان حتى يرسلوا لهم هذه الاوراق والجهد هذا، والشيخ اخبرنا انه غير موافق على المشروع. فقالوا اذا الشيخ غير موافق على المشروع زين، ليش احنا نواصل الجهد والتعب وهو رافض المشروع؟
على كل يعني في ظني
بس انا مش جواب الاهل، مش جواب
لا، لانهم هم استشفوا كون الشيخ موافق على الست رسائل الصغيره، كيف يوافق على المجلدات؟
بالعكس
مفهوم هذا، بس هل هناك مجلدات؟
40 مجلد
يعني كل مجلد لوحده؟
اي نعم.
ولا هم قدروها ب 40 مجلد؟
لا لا، هم الاوراق لو تشوف الاوراق
40 يعني شو هذا ابو الحارث؟ سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انه يستبشر خيرا انه رجعوا الى رايه هو.
نعم فعلوا رايه،
هذا هو الجواب الاخ ابو الحارث.
نعم فعلوا رايه ابو الحارث.
كيف حال شيخ؟
ما كملت دورها يا اخي.
خلينا نقطع حديثك. الحمد لله. اي والله هذا طيب جدا، وهذا شيخنا يلتقي مع التصور المبدئي اللي كان عندنا انه لما تكون مجلدات حقيقه هذا شيء محرز ويستحق الجهد وبذل الجهد.
الموضوع اللي اثار
وبين الاشخاص. الله يبارك فيك.
السلام عليكم. الشيخ ناصر.
السلام عليكم.
كيف حالك
شيخ؟
وعليكم السلام.
كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ أحمد جارنا أخوك أخونا.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم. السلام عليكم. صار الظروف أنسب من طفل فاكس يعتذروا عن تثميم المشروع
بناء على قضية الإشكال اللي في الرسائل.
الأخ سليم وصل
الفاكس. وانتهى الإشكال الآن
الآن انتهى الإشكال الأصلي.
طالما وضحت الصورة في قضية الفرق بين الرسائل والمجلدات.
ورسالة الموافقة وعدم الموافقة.
لأنه في ناس
وأنا
ناس ما فيها.
تفضل.
لا ما فيها
بس شجعنا شجعنا أبو
أنس. بارك الله فيك. ما أدري يعني الأخ سليم ولا أخوي.
هو بعث الفاكس.
هل بعثوا فاكسا آخر ينسخ الفاكس اللي لا أنا معاهم قبل ما أتي على الطيارة توجهت لجدة لأجل هذا الأمر، يعني توقف عمل كبير عملوه، يعني ما بقت إلا كبير من الإخوان. كيف توقف مشروع زي هذا؟ ودفعت الأموال من الأمير عبد الله الفيصل دعم المشروع، هذه الأموال نعم تروح هدر. فيجب أن المسلمين ينتفعون بهذا العلم، وهم ما فعلوا هذا إلا للمسلمين. فإذا ما بقى إلا التبييض وتسليم الإخوان، قالوا المشكلة ما تكون في الإخوان، المشكلة أن الشيخ أتانا من أخبرنا أن الشيخ غير موافق على هذا المشروع. فمهما تعبنا المشروع ما حيظهر، إذا ما يظهر المشروع إذا لماذا نواصل الجهد؟
لا بهذه الشروط التي لاحظناها ما في عندي مانع.
يا سلام، جزاك الله خير يا شيخ.
إن كنت أود الأخرى لو كان ممكنا.
الله يجزيكم الخير يا استاذ. والله بشرى لكل المسلمين.
لابد انه شيء يكتب عمي، وانت تعين اشخاص شيء يكتب يكون مدروس حتى كان بداوا وضعوا الاشياء، يعني لازم يكون شيء مكتوب. انا اعرف الواحد
يكون التفاهم مع الاخوان اللي بعيدين عنا هنا، كيف يكون التعامل معهم؟
وشيخنا المواد منفصله، لا صلة بين عمل واحد واخر.
كيف يعني هل ترسل الى هنا؟ يعني
ترسل
لابد.
لابد ترسل. الاخ الاخوان يفترض انهم يقومون بالتصحيح، وبعد ذلك يعاد صف يصبح نهائيا، يعني يكون كجاهز للطبع، بعد ذلك يرسل اليك لتطلع على العمل. فاذا اجزته طبع، اذا كانت لك ملاحظات عدلك.
ويمكن التعديل.
ويمكن التعديل.
ولو كان مجهزا.
ولو كان مجهزا.
ما في عندي مانع. أكثر من الله. في شيء آخر عندك؟
السؤال في مطارق عن جلسة الإخوان. أنا شفتك مرة واحدة في السبعينات، كنت شوية صغير، دعوك الإخوان المسلمين الأيام، سويت ندوة في
الزرقاء.
الزرقاء نعم. فأنا هي الجلسة الوحيدة اللي يعني جلست معك فيها غاية الثانية. كنت حنا عشان الفرصة، بعدين كنت مغترب يعني برا بأمريكا.
الحمد لله الذي أعادك إلينا.
الحمد لله رب العالمين. في قضية يا شيخنا، يعني اللي هي يعني شو الرؤية عندك للعمل السياسي في ظل الظروف الحالية اللي هي حكم الرأسمالية والكفر والطواغيت؟
رأي ما معروف في هذا ومسجل في عديد من الأشرطة ومسجل أيضا لدى المخابرات التي عرفناها بأن الإسلام فيه السياسة، وألفت في ذلك رسائل كبار علماء المسلمين، منها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية، وبعد ذلك بعض المعاصرين ألفوا أيضا رسائل في ذلك. لكن نحن نعتقد أن العمل السياسي الآن الإسلامي المسلمون غير متهيئين للقيام بهذا الواجب. المسلمون اليوم غير متهيئين للقيام بهذا الواجب. أظن إلى هنا الكلام واضح كالجواب عن سؤالك. لكن من طبيعة الحال أعتقد أن الأمر يختلف. أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون القيام بما فرض الله عليهم من عبادات تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، ذلك لبعدهم عن دراسة الإسلام من منابعه الصافية. بعدين عن دراسة الإسلام أغلب له من منابعه الصافية. لأنك سمعت يوم ما أو قرأت كثيرا ما قول نبينا عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إيش تنوين؟ هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فليكون علماء المسلمين فضلا عن عامتهم عليهم قبل كل شيء أن يأخذوا فقههم ومعرفهم بإسلامهم ليس من هذه المجموعات المختلفة والتي فيها فرقة واحدة هي الفرقة النالية، وهي خليط بين هذا البشر المنتشر في الأرض منذ قرون طويلة. أن يأخذوا العلم المصطفى عليهم أن يرجعوا أولا إلى الكتاب والسنة، وهنا السنة لابد لنا من وقتها. السنة كما هو معلوم عند العلماء كافة قد دخل فيها ما ليس منها. أظن عندك فكرة فيها، يعني هناك حديث ضعيف أو موضوع، وهي منتشرة بين المسلمين في الكتب القديمة والحديثة والمجلات والجرائد وإلى آخره. إذن الذين يريدون الرجوع إلى السنة عليهم إجراء عملية تصفية لهذه السنة، تمييز صحيحها من ضعيفها، وهذا لا وجود له اليوم في هذا العالم الإسلامي الواسع جدا جدا إلا أفراد قليلين مبعثرين في هذا العالم الإسلامي الواسع. إذن الرجوع إلى الكتاب، الكتاب محفوظ بحمد الله له كما السنة دخلها ما ليس منها، السنة بحاجة إلى التصحيح. وقبل أن ننتقل إلى أصحابي حيث ذكر الرسول عليه السلام أصحابه مع سنته، قبل أن أنتقل فأقول وألفت النظر إلى حقيقة مهمة جدا: فهم المصدر الأول القرآن قائم على المصدر الثاني. فإذا تسلمنا المصدر الثاني كما جاءنا بما فيه من صحيح وضعيف وموضوع، وصلتنا هذه السنة على القرآن وعلى تفسيره، لم نفسر القرآن كما رضي الله عز وجل ثم أراده نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن فهم القرآن فهما صحيحا إلا بالسنة الصحيحة. والآن أنت تعلم أننا ورثنا من سلفنا الصالح من أئمة الحديث عشرات بل مئات الكتب المصنفة في السنة. هذه الكتب من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن سخر مؤلفيها لرواية أحاديثها بالأسانيد، وتعرف ما هو السند الواحد. هذا السند هو الطريق الوحيد الذي يمكن العالم من تمييز السنة الصحيحة والضعيفة. قلت آلها هذه الكتب بالعشرات بل بالمئات. الكتب التي ألفت من هذه المجموعة الضخمة وتخصصت في الأحاديث الصحيحة فقط هي أقل بكثير من الجمهور الكبير من هذه الكتب. اسمع مثلا بصحيح البخاري ومسلم.
أنا الآن أتكلم في أصول، أنا عندي أصولين أسميهما التصفية والتربية، عندي أشرطة في هذه المسألة التصفية والتربية. أنا الآن أتكلم معك في التصفية، وسأعود أكمل كلامي فيما يتعلق بالتربية. سؤالك الآن مع أنه يتعلق بما ذكرته آنفا فما كنت متجاوبا معي، مع أنه يتعلق تعلقا أقوى بالتصفية بالتربية التي ما تحدثت عنها بعد، لماذا لم تتجاوب معي؟ قلت إذا درسنا السنة، لكن نحن نتساءل أن السنة تدرسها الصحيحة ولا الخليط اللي فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. يعني أنت الآن تجردت عن الواقع وأخذت الصورة النظرية، فقلت وافترضت إذا درست السنة ألا يمكن العمل السياسي مثلا؟
أنا كنت شيخي يتزامن يعني بارك الله فيك يتزامن دراستنا مع
معك. بس وين السنة الصحيحة؟ وين السنة الصحيحة اللي بدنا نمشي معها
يتزامن مع العمل السياسي او الريالي او نحو
ذلك. عندي فهم صغير
انا. اللي
هو يعني ما معنى حديث الصحابه اللي يروى عنهم قالوا انه لما كانت تنزل 10 ايات طبعا هذا الحديث مر عليكم فكان هذه العشر ايات لما تنزل كانوا هم يحفظوها 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 يحفظوها. يعني انا بقول انه مثلا يعني الشيخ ناصر قدم منا حديث وهذا الحديث صحيح واحنا اخذنا فيه. اذا احنا نطبق هذا الحديث هذا انا اللي قصدته. يعني انا يعني انا اللي بدي اوصل وافهمه منك انت رايك في الامر انه احنا ننتظر حتى ما احنا نقول شيء نضل نصبر في انفسنا والعمل السياسي واقع ولا يتزامن هذا مع هذا.
اذا خليني ادخل معك في التربيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا اخوان نكمل ان شاء الله. اذكرك بالشطر الاخير من حديث الفرق التي قال فيها الرسول عليه السلام ان علامه الفرقه الناجيه هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام واصحابه. كلمه واصحابه هنا في نكته دينيه علميه مهمه جدا. كان يكفي أن يقول عليه السلام ما أنا عليه. ماذا قال عاطفا وأصحابي؟ قبل بيان هذه النكتة ألفت النظر أن عاطف وأصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم يشبه عطفا آخر في القرآن الكريم انه تمام الصله بموضوع حديث الفرق الا وهو قوله تبارك وتعالى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. معك سميد مجيد الله كريم. العصر المذكور ما جاء في القران الكريم بل يغلب على ظني انما ذكر في الحديث ان لم يكن وحيا من الله مباشره الى نبيه صلى الله عليه واله وسلم فهو اقتباس من الايه التي اشرت اليها الا وهي قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
السلام.
واضح جدا أن الآية لو كانت باختصار جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين كان المعنى كافيا. أي لو كانت الآية كالتالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ما هي النكتة من قوله تعالى عطفا على يشاقق الرسول ويتبع غير سبيله؟ ما هي النكتة؟ النكتة ما نبه عليها الإمام الشافعي رحمه الله حيث استدل بهذه الآية على الاحتجاج بما عليه المسلمون أي بالإجماع. فإذا في الآية تقرير لدليل غير وزائل على اتباع الرسول. ربما تعلم أن مصادر الشريعة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا سئلنا من أين جاء المصدر الثالث ألا وهو الإجماع الجواب كما نبه الإمام الشافعي من الآية. إذن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أفاد شيئا زائدا على مشاققة الرسول وهو أنه يجب على المسلمين أن يتبعوا سبيل المؤمنين وأن لا يخرجوا عن سبيلهم. كذلك تماما قوله عليه السلام
بيان العلامة للفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. شو الفرق؟ يرحمك الله. قد يأتي حديث ويفسره مفسر ما فيه، بل آية يفسرها مفسر ما بالأسلوب العربي، ونفترض أنه هو كما يقال سيبويه نمامي، يفسرها بالأساليب العربية، لكنه لا يلتجئ أولا إلى السنة التي هي بيان للقرآن، ثانيا لما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. حينئذ مهما كان شريتا خبيرا بأساليب اللغة العربية وآدابها، وثورت علمه بها على تفسير القرآن دون أن يرجع إلى السنة وما كان عليه الصحابة، يكون تفسيره جميلا. لذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا القرآن، كما قال تعالى: إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان هو السنة، والسنة لقيناها من طريق أصحابي عليه الصلاة، هم الذين نقلوها لنا بوقائعها بألفاظها وأفعالها وتقاريرها التي قررها الرسول عليه الصلاة. قلت آنفا أنه لا بد من التصفية للسنة تمييز صحيحة من ضعيفة. الآن في عنا مشكلة جديدة، وهي لنفهم السنة فهما صحيحا لابد أن نعرف ما كان عليه أصحابه عليه السلام، لأنه جعل ذلك من تمام الدليل القائم على أن الفرقة الناجية هي الفرقة الناجية، لأنها اتبعت ما كان عليه الرسول وما كان عليه الصحابة. فأنت يا أبو أحمد فيك ما هي الصحابة وش أفعال الصحابة وأقوالهم؟ ولذلك العمل كبير وكبير جدا في العالم الإسلامي يجب أن يكون هناك ألوف من العلماء، مش مئات ولا العشرات، ألوف من العلماء منبثين في العالم الإسلامي الواسع الرحيم، ليقوموا بواجب التصفية. أولا تصفية السنة وبيان صحيحة من ضعيفها، والثانية ما كان عليه أصحاب الرسول. كثير من الأمور التي يعملها المسلمون اليوم ويحتج لها من لا علم عنده هذا العلم المخفى، في آية في حديث، لكن كيف طبقت هذه الآية وكيف طبق الحديث؟ أنا أذكر لك مثال بسيط جدا لأنه وقع أمس امبارح. سلم مسلم بالهاتف على أبو مالك، كنت في زيارتي أمس، ففهم من أبو مالك أنه أنا موجود. قال: والله أنا من سأل عنه ما حصله. فاتصل معي، شو قال؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى وبركاته. أنا عملت له محاضرة. قال: شو فيها؟ قلت له: ما فيها شيء سوى أن مخالفة تعليم الرسول عليه السلام، هذا التعليم الذي تلقاه أصحابه من بعده ثم نقلوا لنا ذلك إلينا. وذكرت له الحديث المعروف في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، لما دخل رجل فقال: السلام عليكم. قال عشر عليه السلام. دخل ثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال عشرون. دخل ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ثلاثون. قالوا: يا رسول الله، دخل فلان قلت كذا وفلان كذا. قال: نعم. الأول قال السلام عليكم فكتب له 10 حسنات، الثاني يشكرون، الثاني كذلك. ترى لو قال قائل السلام عليكم ورحمة الله عز وجل أكثر من وتعالى كلمة عز وجل، هذا أفضل ولا الذي قلت أنت الآن أفضل؟ لا، لا هذا ولا هذا. لماذا؟ الآن هنا قد ينشأ خلاف كبير بيننا نحن الحريصين كل الحرص على اتباع الرسول عليه السلام اتباعا صحيحا. ما فعله من العبادات فعلنا، ولا نستطيع أن نفعل ما فعل هو لأنه أتقى لله وأخشى لله، وما تركه من العبادات فكل ذلك نحن تركناه. الآن نحن ببيان خطورة الزيادة هذه، مع أنه هي بسيطة جدا، نقول هل من الخير زيادتها أم لا؟ الجواب حسنا، إما يكون من الخير هذه الزيادة أو لا. إذا كانت من الخير ولذلك زادها الزائد، هل علم الرسول ذلك؟ الجواب أحد أمرين، إما أنه علم ذلك أو لم يعلم ذلك. طيب إذا كان فرضنا أنه علم أنه خير هل تركه؟ أولا لم يفعله بنفسه، ثانيا لم يبلغه للناس، هذا ما يقوله مسلم. لكن هذا العلم وهذا التسلسل المنطقي أكثر الناس عنه غافلون في كل عباداتهم التي يقومون بها من طهارة من صلاة من صيام من حج إلى آخره. فأصبح الأمر اليوم يا أبو أحمد كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فقربا للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. في حديث آخر الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أنا أعتقد أنني حينما نبهت هذا الأخ المسلم علينا أنني دللت على السنة، يصبحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي، السنة الرسول المتواترة عنه عليه السلام، ما في زيادة تعالى معنى تبيين لله ولا فيها أيضا عز وجل ولا نحو ذلك. لا مش متواتر، لكن ماذا وراء هذا السؤال الغريب العجيب؟ لا لا أنا أقول الآن تواتر لما ذكرت الحديث قلت ورد في بعض السنة، أما الآن المتواتر عن الرسول عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش ذاك الحديث السلام يعني من ناحية العملية. أيوة فغرضي الآن هذا التواتر الذي ضيفناه عن سلفنا الصالح وعلى رأسه أصحاب الرسول عليه السلام، حينما يأتي إنسان بحجة فيه بغفل عن العلم الصحيح وبيزيد في عبادة ما زيادة ونيته طيبة لكن عمله ما هو طيب. وذكرت لهذا الأخ القصة التالية وهي في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس في مجلسه فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله أو السلام على رسول الله. كان ابن عمر الحقيقة حكيما في التعليم، وكنت أقول وأنا في سوريا في دمشق نحن يجب أن نأخذ عبرة حسن الأسلوب في الإنكار على عامة الناس اللي ما في عندهم مبادئ علمية فقهية وبخاصة على المنهج السلفي. مثلا كان يقع كثيرا من بعض الناس المتحمسين للسنة بيسمع المؤذن بيزيد الصلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وهي لا شك عندنا
مثل هذيك تعالى زيادة، لكن المتحمس اللي ما عنده علم ما عنده شو بصيح المؤذن يا أخي لا تصلي على الرسول، هي بدعة، هذاك بقى بيستهجنها وبصير بقى فتن مشاكل. ابن عمر علمنا بقى أسلوب الحكيم تلك لما سمع العاصف يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله قال وأنا أكون معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. سمعت له أنت وهابي ولو أنت الوهابي ما أجي. ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله، هذا هو الانتماء. من أجل هذا قال عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، مش ما عليه الخلف، لا، الخلف كما قال تعالى وخلف من بعدهم خلف أضاعوا، نعم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إيش بعدين؟ فسوف يلقون غيا. المهم هكذا السلف، نحن نتلقى السنة من طريقهم ونطبقها كتطبيقهم. هذا الفقه يا أستاذ الأنظر من الآية ومن هذا الحديث، العالم الإسلامي الآن عنه واقف تماما إلى أفراد قليلين وبعثرين هنا وهناك. فيوم تجتمع الأمة على هذا الفقه الإسلامي الصحيح يأتي بقى الموضوع الثاني التربية. التربية معناها وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسولكم، وعدم أن يشملنا وعيد يا إلى الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله الذين آمنوا. الآن أنت بارك الله فيك إذا عرفت معنى التربية، وهذا شغلات جدا جدا، تربية أنفسنا قبل كل شيء على العبادات التي جاءت كما قلنا عن الرسول دون وقت ولا شرط، ثم تربية أنفسنا على أن نسلك في كل شيء، في أخلاقنا، في سلوكنا، في تعاملنا بعضنا مع بعضنا، تربية أولادنا، تربية أزواجنا، بناتنا إلى آخره. والبقية ممكن كل واحد منا يتوسع فيها بما يسر الله له من ذلك، وكما قيل الحر تكفيه إثارا. الآن هل أنت تعتقد أن العالم الإسلامي ولو نظرت إليه نظرة هيك مقطعة مثلا إقليما إقليما، بلدا بلدا، محلة محلة، هل تعتقد أن أكثرية المسلمين في العالم الإسلامي في الدولة الفلانية في الدولة الفلانية في البلد الفلانية في المحل الفلاني هم على هذا وصف الزاوية؟ هل تعتقدون؟ يأتي الآن السؤال، هل يمكن للمسلمين أن ينهضوا بعمل سياسي وعمل جهادي كما يرغبه كل مسلم وهم كما قلت وقلت أيضا، هل يستطيعون؟ ألا تعلم قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ألا تعتقد الآن أن هناك أحزاب إسلامية كثيرة مع الأسف ويصدق عليه مع الأسف قوله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون؟ تعتقد معي هذا؟
المسلمين
من
الأحزاب الموجودة على الساحة
كلها
يعني
مثبتة لنظام. بارك الله فيك. إذن من هم الذين أخي يريدون أن يعملوا العمل السياسي وأن يجاهدوا في سبيل الله جهاداً كبيراً؟ من هم؟ هؤلاء باعتقادي لم يوجدوا بعد، وإن وجدوا فهم معظمهم لظروف تعرفها ونعرفها نحن أحيط بالبلاد الإسلامية الاستعمار الذي أحيط إلى فإذا نحن علينا الآن كل مين في حدود استطاعته وقدرته من كان عالما أن يعمل في حدود التصفية والتربية، من كان متعلما أن يعمل في حدود ما تعلم، وأن يحقق أيضا ولو حديثا واحدا ألا وهو قوله عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وجماهير الناس يتبعون العلماء وطلاب العلم، هذا التكامل وهذا التهاون كله على هذا النظام المنصور آنفا، وهو موجود مع الأسف الشديد في العالم الإسلامي، سواء أخذته كلا أو جزأته دولة دولة أو شعبا شعبا. يوم يعود شعب من الشعوب المسلمة إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآن بارك الله فيك، عندك مثال مؤسف جدا، بينما كان المسلمون يعني يأخذون عليه آمال كبيرة جدا وإقامة الدولة المسلمة في أفغانستان، ما كان مصير أفغانستان؟ ما هو السبب؟ سبعة أحزاب يجاهدون الشيوعية، لكن هذه الأحزاب صدق فيهم قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديه فرحون. الآن رئيس الدولة الألمانية يحارب من كان معه ويحارب الشيوعية. فالآن لو تصورنا أن قام جهاد، تصور يا أبو أحمد القضية مهمة جدا، لو قام جهاد لاختلف المجاهدون، لأنهم الآن مختلفون. لذلك الإصلاح يبدأ، نقطة الانطلاق هي كما فعل الرسول عليه السلام. ماذا فعل الرسول؟ هل بدأ الرسول بمحاربة الزنا؟ هل بدأ الرسول بمحاربة الزنا؟ الجواب لا لا. بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدأ بالعقيدة. الآن أين العلماء الذين يصلحون عقائد المسلمين؟ نحن الآن نعيش مع الأسف الشديد في مأساة، ذلك لأنه ليس فقط أن العلماء لا يقومون بواجب تعليم المسلمين العقيدة الصحيحة، لو كان هذا لقلنا لديه تبع الشرع، لكنهم يحاربون العقيدة الصحيحة، وخيرهم اللي بيقول لك والله هذا صحيح لكن هذا مو أول.
هذا يا شيخ سؤالي
كله
مرتبط
بهذا الامر
اللي
انت هسه
بتتكلم
فيه. يعني الان الزبده
لا، هو انا لسه بدي الشيخ يجاوب، يعني بدي الشيخ يشفي كل في هذا الموضوع اللي هو العقيده ومحافظه الطاغوت، اللي هي يعني انا
اخي في طاغوت نستطيع ان نحرمه، في طاغوت لا نستطيع ان نحرمه. ومن كمال شريعه الاسلام قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الآن عندنا طواغيت منتشرة بيننا نحن الشعب، وعندنا طواغيت تحكمنا بحكم غير إسلامي. أي نوع من الطواغيت يمكن معرفته أسهل وأقرب من هؤلاء؟
والله أنا بقول أنا رأيي يعني المتواضع بجهتين المستطيع أن نحارب.
حتى عن الجواب تنتبه، ما أن جوابك خطأ.
أنا أجيت لما أسمع، أنا إلي وجهة نظر في ذلك يا شيخ.
لا لا، حتى عن الجواب ما جاوبتني.
ما جاوبتك.
أنا ما أعمل لك ليش عم تحكي هيك؟ لا أعمل لك ما جاوبتني. أنا سؤالي أعيده، عندنا طاغوتين عرفتهما، ها؟ طيب سؤالي: أي طاغوتين أهون علينا أن نحاربه؟
أنا فهمت معنى في سؤالك. أنا بعرف إنه الطاغوت الأصغر اللي هو الطواغيت المنتشرة بيننا نستطيع أن نحاربها أسهل.
أنا خايف كمان تحيد ثاني مرة، أنت دين جواب مختصر وشرح ما شئت. أي الطاغوتين أهون علينا أن نحاربه؟
الطاغيت الموجود بيننا، طاغيت الصغير.
والله أنا
انت قللتني ظاهر بعد ما شفتني نظرت في السهر هلا كان هذا قبل هذا اي برني هذا
بارك الله فيك. اذا كنا لا نحارب الطاغوت الاهوى محاربته فلن نحارب الطاغوت العصر الاصعب والابعد محاربته. يعني مثلا انسان لا يستطيع ان يحمل في يده ما وزنه 20 كيلو هذا لا يكلف ان يحمل 20 مثلا مرنه انه يحمل 10 وبعد شوي 10.5 إلى 10 لاغيره فيصبح عضلاته قويه فيستطيع ان يحمل اكثر من ذلك. مع ذلك الان بعد ان اجبتني وفهمت جيدا ان محاربه الاهون هو الذي نستطيعه ومع ذلك نحن مقصرون فيه، لكن اريد ان اعتبرك انك مخطئ اشد الخطا حينما تقول متحمسا وانت كما قيل ما انت اول ساري غره قمر. انت من هؤلاء الشباب المتحمسين اللي بيقولوا نستطيع ان نحارب الطاغوت الاكبر. كيف يا اخي ونحن قلنا انفا قد ذكرناك بالمثل القائم الذي كان قائما في افغانستان وكيف كانت عاقبته ذاك الجهاد الذي استمر اكثر من 10 سنين. كيف تستطيع ان تحارب الطاغوت ونحن متفرقون؟ نسيت في الظاهر.
سمحت يا شيخ
تفضل.
وعندي حجه من القران
لكتاب
الله
ومن السنه.
لكن انا يعني بدي اطلب منك انك انت تسمح لي اني ارد عليك لكن فضل. تعطيني جلسه، هاي الجلسه ما تكفيني.
تفضل.
خلاص هاي ما تكفي الجلسه. بدي توعدني انا انه انا تسمعني ساعه او نص ساعه او يوتقم وانت من وقتك وانا اجلس معك.
هاي عندك وين ابو الحارث؟ عليك به.
سجلها بشريط باخذها الشيخ.
لا ما بدي اسجلها.
لا لا ما عليك شيء، عليك به. ناخذ جلسه معه ان شاء الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.